عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ علاء، كيف حالكم؟ بخير، بارك الله فيكم.
حياكم الله، بارك الله فيك.
السلام
فيكم
عليكم
بارك
ورحمة
الله.
الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نبدأ، الله يحفظكم.
تفضل.
تفضل أخ عبد اللطيف. نعم سأفضل منك. تفضل بالقراءة بيت السابع.
بيت السابع بإذن الله عز وجل. أبدأ بإذن الله؟ نعم.
فضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. وليقضي فاقده والحيض منع صوما وتقضي الفرض إن به ارتفع ويكره اللمس وفكر سلما دأبا من المد وإلا حرما وكرهوا ذوق قدر وهدر غالب قيء ولباب مغتفر غبار صانع وطوط.
أي
حسن. وليقضي فاقده والحيض منع صوما وتقضي الفرض إن به ارتفع ويكره اللمس وفكر سلما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قوله هو ليقضي فاقده، تكلمنا عليه بالأمس، يعني فاقد العقل الذي هو كالمغمى على رأي بعض أهل العلم أنه يقضي هذا اليوم. وقد يقصد بقوله هو ليقضي فاقده عموما يعني فقد دل على الشرط الذي مثلا يكون لم يجب عليه من أجل الصوم، من أجل السفر أو المرض وما أشبه ذلك، فإنه يقضي بعد ذلك كما قال الله سبحانه وتعالى عدة من أيام أخر، وإن كان منكم مريضا أو على سفر عدة من أيام أخر. والحيض منع يعني أن الحيض من الموانع التي تمنع وجوب الصوم وصحة الصوم. تكلمنا في بداية هذا أول درس بأن من الموانع، من الشروط أن يكون الشخص خاليا من الموانع، والحيض يعتبر مانع، ومثل النفاس أيضا يمنع من صحة الصوم، فلا يصح صوم الحائض ولا النفاس، بل يحرمان منهما وعليهما القضاء بعد أن تتمكن طهرت وأكملت شهرها، ثم بعد ذلك بعد رمضان تقضي ما فاتها من أيام، كما في حديث عائشة لما سألتها فاطمة قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، تقضي ما فاتها من أيام أفطرتها بسبب الحيض، ومثلها أيضا النفساء. نعم. والحيض منع. أيوة يا أخي.
نعم. نعم شيخ أسد. نعم. والحيض منع صوما وتقضي الفرض إن به ارتفع ويكره اللمس وفكر سلما دأبا من المدي وإلا حرما.
أن يباشر زوجته بأن يمس بشرتها، وهذا في الحقيقة قالوا من باب سد الذرائع، لأنه قد يفضي إلى أنه يمضي أو ينزل أو يقع في الجماع وما أشبه ذلك. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه عليه الصلاة والسلام. وكذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصائم يقبل فقال سل هذه، وأشار إلى أمي سلم، وأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فكون الرجل يقبل زوجته أو يباشرها من غير يعني شيء، فقط مباشرة بمعنى يلمسها ويلمس جسمها، هذا في الحقيقة لا يؤثر على الصوم، لا يؤثر أصلا. لكن يختلف الناس في هذا، فإن كان الشخص يخشى على نفسه من ذلك أن كذلك يكره عليك أو يحقك أو يحرم، كراهة تنزيه أو يحرم، لأن الوسائل لا أحكام المقاصد، فهو من هذا الباب وليس بذاته، لمس بذاته لا كراهة ولا تحريم، وإنما لما قد يقضي إليه، وهذا يختلف باختلاف.
ويكره اللمس وفكر سليما دأبا من المدي وإلا حرما،
يعني تفكير في يعني أمور النكاح وأدام الفكر تواصل الفكر، بسبب مداومته على الفكر ودابه فيه أدى إلى أنه يمضي أو ينزل، فهذا أيضا يقولون أنه يفسد به الصوم. أما إذا فكر مجرد تفكير يعني بدون استمرار حصل له خاطر ثم انصرف فأمدى بسبب ذلك، فهذا ما يؤثر. والصحيح أيضا أنه أن التفكير ولو أمدى معه أنه لا يفسد به الصوم، ولو استمر التفكير فإنه لا يفسد الصوم به إذا كان مجرد الإمداء، وكذلك كما قلنا أيضا في اللمس.
نعم. ويكره اللمس وفكر سلما دأبا من المدي وإلا حرما،
وإلا يسلم من المدي، بمعنى أنه إذا فكر واستمر في التفكير فأمدى فإنه يفسد بذلك صومه، ولكن الأظهر الله أعلم أنه لا يفسد صومه بذلك لعدم الدليل، ولا شك أن قياس المني على المني إنزال المني قياس مع الفارق. هناك فرق كبير بين المني وبين المني، فإن المني يوجب الوضوء ولكنه لا يوجب الغسل، بخلاف المني فإنه يوجب الغسل، فلا يقاس المني على المني. الصحيح أنه حتى ولو أمدى بسبب الفكر المتواصل أو تكرار النظر أو اللمس فإنه على القول الأصح لا يشد صومه لذلك. لكن لا شك أن الإنسان المسلم ينبغي أن يكون حريصا على صومه مما يخدش يفسد، هذا ما ينبغي، فالإنسان يبتعد عن هذا. لكن لا نقول بأن صومه يفسد بهذا، لأنه لا دليل يعني واضح في هذا، بل النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة كان يقدر وهو الصائم ويباشر وهو الصائم، ولكنه كان أملككم لإربه كما قالت رضي الله عنها، أي النبي صلى الله عليه وسلم أملككم لإربه إلى حاجته، أو يعني الإرب قد يكون المراد به العضو قد يراد به
نعم
الحاجة عموما.
وكرهوا ذوق كقدر وهدر والق قيء وذباب مغتفر، وكرهوا ذوق كقدر وهدر غالب قيء وذباب مختفر.
نعم، وكرهوا ذوق يعني ذوق الطعام، قدر ما فيه من الطعام، قال يكره للصائم الصائم أن يذوقه، لكن هذا يقيد بعدم الحاجة، بعدم الحاجة، لا لم يكن هناك حاجة فلا يعد حيث لا يشعر فلا يقعد صومه. لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك، إذا دعت الحاجة إلى ذوق الطعام كما قد يحتاج إلى ذلك من يباشر الطبخ فيحتاج إلى ذوقه من أجل أن يعرف ما يحتاج ذوق الطعام من الملح وما أشبه هذا فلا بأس، الكراهة تزول عند الحاجة. أيوة نعم، ويكره
وكرهوا ذوق كقدر وهدر غالب قيء وذباب مغتفر.
غالب قيء وذباب مغتفر، القيء إذا غلب الإنسان وذرعه بأن خرج منه بدون استقاء، يعني لم يستق القيء ولم يطلب القيء وإنما ذرعه القيء، فهذا مغتفر، أي أنه لا يفسد به الصوم. ولهذا جاء في الحديث من ذرعه القيء فلا قضى عليه ومن استقى عليه القضاء. وهكذا لو دخل وطار إلى فمه أو حلقه أو أنفه ذباب أو غبار أو دخان وما أشبه ذلك من غير اختيار منه فإنه لا يفسد صومه بذلك. عندما يدخل إلى فمه الغبار أو الذباب أو الدخان صناع الطبخ أو ما أشبه ذلك فإنه لا يفسد صومه بهذا. نعم.
غبار صانع وطرق وسواك يابس إصبح يابس إصبح يابس إصبح نعم شيخ نسخة نبغى يعني في خطأ هناك شيخ يابس إصبح أكمل عليه نبغى النسخة يعني خط
كونه إصبح دون ما
قال رحمه الله غبار صانع وطرق وسواك يابس إصبح جنابة كذاك
يعني الإنسان وكذلك عندما يكون في مصنع يدخل الغبار أو مثلا في الطريق إلى حلقه فهذا أيضا مما لا يفسد به الصوم لأنه لا قصد للإنسان فيه ومثله الدخان والبخور إذا دخل إلى الأنف بدون قصد وتعمد فإنه لا يفسد بذلك صومه. كذلك السواك وكونه يقول لو يلبس نون في حق المفطر، والذين منعوا السواك بعد الزوال استدلوا على ذلك بدليلين، دليل أثري ودليل نظري. الدليل الأثري ما جاء عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استاكوا بالغداة ولا تشتاكوا بالعشي، يعني لحق الصائم، ولكن هذا الحديث غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعللوا ذلك قالوا بأن أنه يمنع بطيب رائحة الفم، والمشروع للصائم أن تبقى رائحة فمه الكريهة لأن هذا أثر عبادة، قولي في الحديث لخلوق فم الصائم عند الله، ولكن هذا التعليل عليل لأن هذه الرائحة لا ليست من الفم وإنما هي تنبعث من المعدة. فنقول الصائم كغيره يستحب له السواك ويتأكد في مواضع كالصلاة والوضوء ما شابه ذلك. فقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على حديث من ادعى تخصيص الصائم بعدم ذلك وخروج إخراجه من هذا العموم فعليه الدليل، سواء كان هذا السواك رطبا أو يابسا. وكذلك ذكر رحمه الله بأن الإنسان إذا جامع أهله قبل الفجر وفرغ من ذلك ولكنه لم يتمكن من الاغتسال إلا بعد طلوع الفجر فهذا لا يؤثر، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما أصبح جنبا من أهله وهو صائم ويغتسل ويصلي ولا يؤثر ذلك على
نعم. غبار صانع وطرق وسواك يابس إصبح أحد نابة كذاك نعم. ونية تكفي لما تتابعه يجب إلا
نعم.
إن نفاه مانعه
النية، نية وتبييت نية الصوم من الليل واجبة، ولكن يقول بأنها تكفي نية من أول الشهر وهذا رأي المالكية رحمه الله اختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بأنه لا يشترط النية لكل ليلة لكل يوم. مشهور للفقهاء أنه لا بد من النية لكل يوم مستقل, يعني من ليلة هذا اليوم, ويبيت النية في الليل أنه سيصلح غدا صائما لكل يوم من رمضان ولكل صوم يوم واجب. والقول الثاني بأنه لو بأن النية في أوله كصوم رمضان وكصيام شهرين متتابعين من عليه كفارة وما أشبه ذلك, لكن يقولون إذا انقطع التتابع بأمر ينافيه مثلا كأن يسافر مثلا في رمضان ويفطر في السفر, فهنا انقطعت النية فلا بد أنه يستأنف النية ويعيد تبييتها من الليل لأنه انقطع التتابع. وهذا قول جيد كونه يكفي نية من أول الشهر في ما كان متتابعا فإنه قول جيد وأيسر, وإنما كل ليلة ولا شك أن الصائم هو ينوي ليليا ويبيت نيته في قلبه أنه سيصبح صائما, الأمر في هذا واضح.
ونية تكفي لما تتابعه يجب إلا إن فاه مانعه ندب تعجيل لفطر رفعه كذا كتأخير صحون تبعه.
أمر وأدب من أداب الصيام وهو تعجيل الفطر. الدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وفي الصحيح مسلم أن مسروق أو
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
قطع الصوت.
الله يحفظكم. مرحبا. نعم يا شيخ. انقطع عند قولكم حفظكم الله. يعني وهذه من الأدب. إذا نقول عليكم الأدب يعني تأجيل الفطر وتأخير السحور.
لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فإذا تحقق الصائم من غروب الشمس أو غلب على ظن غروبها ينبغي له أن يبادر بالفطر كما في الحديث الصحيح إذا أدور النهار منها هنا وأكبر الليل منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وفي الصحيح مسلم أيضا أن مسروق غير سأل عائشة والمغرب فقالت رضي الله عنها من الذي أخر الفطر؟ فقال عبد الله بن مسعود. فقالت هكذا كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من السنن التي تدل على الخيرية وبقاء الخيرية في الأمة. السنن على معنى الخير والحرص عليها. وكذلك من السنن ومن الآداب قال زيد رضي الله تعالى عنه تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة فقال أنا كم كان بين سحوركم وبين الصلاة؟ قال قدر 50 آية. وهذا لا يعني أن هناك فارق لأن هذا المراد بالصلاة وليس الأذان. فإن الله جل وعلا لم يجعل حدا للإمساك إلا تبين الصبح كما قال سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم خيط الأبيض من خيط الأسود من الفجر. وفي هذا يعلم أن ما يفعله بعض الناس من التقيد بما يسمى بالإمساكية بأن يجعلوا وقتا وبرزخا بين سحورهم وبين الأذان من أجل الاحتياط قبل الأذان ليس بقصد الاحتياط ولكن انتهى أكله وشربه قبل الأذان بوقت فلم يأكل بعدها شيء ولم يشرب لا نقول له استمر في الأكل والشرب وأنت لا تريده حتى يتبين الفجر, لا, وإنما المقصود ألا يتقصد ما يسمى الآن بالإمساكية كان يجعلوا يسمونها إمساكية معنى أنه قبل الأذان بوقت يمسك في وصحابي أجمعين وسلم تسليما كثيرا.
الله يجزاك
جزاكم الله خيرا
وجزاكم خيرا
وبارك الله فيكم
وخير
ثلاث أسئلة حفظكم الله تأذن حفظكم أحسن الله لك. فماذا أفعل يعني في آخر ركعة
إذا دخلت إيش؟
هو ممكن أخطأ قال المؤذن يعني يكون الإمام
المؤذن هو يدخل لكن لا يكون مدركا للركعة. فإذا دخل وكبر بنية الصلاة التي يريد أن يصليها ثم لا يعتد بهذه الركعة لأنه قد رفع رأسه من الركوع ولم يدرك الركوع ما يتم صلاته بعد ذلك بما أراد لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا أما فتكم فاقضوا أو فأتموا كما في الرواية الأخرى. لكن هذا الذي الركعة والوتر عموما لم يدركه مع الإمام.
يقول السائل أحسن الله إليكم ما نقول إذا أثنى الإمام على الله تعالى في الوتر هل نسكت أم نقول كما يقول الناس نشهد وحق
أو يسكت؟ الأمر واسع يستطيع الله سبحانه وتعالى إذا قال مثلا إنه لا يذل من والايت ولا يعز من عاديت فقال سبحان الله أو سبحانك أو ما أشبه ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول السائل إمام بعد الانصراف من الصلاة يقابل الله خيره؟
هذا السؤال انقطع.
يقول السائل أحسن الله إليكم إمام بعد الانصراف من الصلاة يقابل دائما الجهة اليمنى من الصف وأيضا في الركعة الوتر في الصلاة التراويح دائما يقرأ بسورة الإخلاص هل هذه الأفعال من السنة؟
لا بأس بذلك بشرط أن لا يعتقد أن هذا لازم فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصرف أحيانا عن اليمين وأحيانا عن الشمال كما قال ابن مسعود لا يلهينكم الشيطان أو نحو ذلك من الكلام من مسعود حتى يرى رجل أنه لا لابد أن يصرف عن يميني وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصرف عن يميني وعن شمالي وأكثر ما كان يصرف عن اليمين فكونه يصرف عن اليمين لا بأس.
جزاكم الله خيرا وتقبل الله ما قلتم وجعله في ميزان حسناتكم.
السنة. يختم الوتر بقول والله أحد، هذا هو السنة، هذا هو السنة، وإن قرأ بغيرها فلا بأس، وإن قرأ بغيرها فلا بأس، والله أعلم.
جزاك الله خيرا شيخنا، بارك الله في جهودكم.
وخيرا جزاكم الله وبارك الله.
آمين. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا، كيف حالكم؟ بخير بارك الله فيكم.
حياكم الله بارك الله فيكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نبدأ الله يحفظكم.
تفضل.
تفضل أخ عبد اللطيف. نعم سأفضل منك. تفضل بالقراءة بيت السابع.
بيت السابع بإذن الله عز وجل. أبدأ بإذن الله؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليقضي فاقده والحيض منع صوما وتقضي الفرض إن به ارتفع، ويكره اللمس وفكر سلما دأبا من المدي وإلا حرما، وكره ذوق قدر وهدر غالب قيء ولباب مغتفر غبار صانع وطوق. وليقضي فاقده والحيض منع صوما وتقضي الفرض إن به ارتفع، ويكره اللمس وفكر سلما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قوله هو ليقضي فاقده، تكلمنا عليه بالأمس، يعني فاقد العقل الذي هو كالمغمى على رأي بعض أهل العلم أنه يقضي هذا اليوم. وقد يقصد بقوله هو ليقضي فاقده عموما يعني فقد دل الشرط الذي مثلا يكون لم يجب عليه من أجل الصوم، من أجل السفر أو المرض وما أشبه ذلك، فإنه يقضي بعد ذلك كما قال الله سبحانه وتعالى بعدة من أيام أخر، ومن كان منكم مريضا أو على سفر بعدة من أيام أخر. والحيض منع يعني أن الحيض من الموانع التي تمنع وجوب الصوم وصحة الصوم. تكلمنا في بداية هذا أول درس بأن من الموانع، من الشروط أن يكون الشخص خاليا من الموانع، والحيض يعتبر مانع، ومثل النفاس أيضا يمنع من صحة الصوم، فلا يصح صوم الحائض ولا النفاس بل يحرمان منهما، وعليهما القضاء بعد أن تتمكن لو طهرت وأكملت شهرها، ثم بعد ذلك بعد رمضان تقضي ما فاتها من أيام، كما في حديث عائشة لما سألتها فاطمة قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، تقضي ما فاتها من أيام أفطرتها بسبب الحيض، ومثلها أيضا النفساء. نعم. والحيض منع. أيوة يا أخي.
نعم. نعم شيخ أسد. نعم. والحيض منع صوما وتقضي الفرض إن به ارتفع، ويكره اللمس وفكر سلما دأبا من المدي وإلا حرما.
أن يباشر زوجته بأن يمس بشرتها، وهذا في الحقيقة قالوا من باب سد الذرائع، لأنه قد يفضي إلى أنه يمدي أو ينزل أو يقع في الجماع وما أشبه ذلك. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه عليه الصلاة والسلام. وكذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصائم يقبل فقال سل هذه، وأشار إلى أمي سلم، وأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فكون الرجل يقبل زوجته أو يباشرها من غير يعني شيء، فقط مباشرة بمعنى يلمسها ويلمس جسمها، هذا في الحقيقة لا يؤثر على الصوم، لا يؤثر الصوم. لكن يختلف الناس في هذا، فإن كان الشخص يخشى على نفسه من ذلك أن كذلك يكره عليك أو يحقك أو يحرم، كراهة تنزيه أو يحرم، لأن الوسائل لا أحكام المقاصد، فهو من هذا الباب وليس بذاته، اللمس بذاته لا كراهة فيه ولا تحريم، وإنما لما قد يقضي إليه، وهذا يختلف باختلاف.
ويكره اللمس وفكر سليما دأبا من المدي وإلا حرما،
يعني تفكير يعني أمور النكاح وأدام الفكر تواصل الفكر بسبب مداومته على الفكر ودابه فيه أدى إلى أنه يمضي أو ينزل، فهذا أيضا يقولون أنه يفسد به الصوم. أما إذا فكر مجرد تفكير يعني بدون استمرار حصل له خاطر ثم انصرف فأمدى بسبب ذلك، فهذا ما يؤثر. والصحيح أيضا أنه أن التفكير ولو أمدى معه أنه لا يفسد به الصوم، ولو استمر التفكير فإنه لا يفسد الصوم به إذا كان مجرد الإمداء، وكذلك كما قلنا أيضا في اللمس.
نعم. ويكره اللمس وفكر سلما دأبا من المدي وإلا حرما.
وإلا يسلم من المدي، بمعنى أنه إذا فكر واستمر في التفكير فأمدى فإنه يفسد بذلك صومه، ولكن الأظهر الله أعلم أنه لا يفسد صومه بذلك لعدم الدليل، ولا شك أن قياس المدي على المني إنزال المني قياس مع الفارق، فهناك فرق كبير بين المدي وبين المني، فإن المدي يوجب الوضوء ولكنه لا يوجب الغسل بخلاف المني فإنه يجب الغسل، فلا يقاس المدي على المني. الصحيح أنه حتى ولو أمدى بسبب الفكر المتواصل أو تكرار النظر أو اللمس فإنه على القول الأصح لا يشد صومه لذلك، لكن لا شك أن الإنسان المسلم ينبغي أن يكون حريصا على صومه مما يخدش يفسد، هذا ما ينبغي، فالإنسان يبتعد عن هذا، لكن لا نقول بأن صومه يفسد بهذا لأنه لا دليل يعني واضح في هذا، بل النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة كان يقدر وهو الصائم ويباشر وهو الصائم، ولكنه كان أملككم لإربه كما قالت رضي الله عنها، أي النبي صلى الله عليه وسلم أملككم لإربه إلى حاجته، أو يعني لإربه قد يكون المراد به العضو قد يراد به
نعم
الحاجة عموما.
وكرهوا ذوق ققد كقدر وهدر وغلق قيء وذباب مغتفر. وكرهوا ذوق كقدر وهدر غالب قيء وذباب مختفر.
نعم. وكرهوا ذوق يعني ذوق الطعام قدر مغير من الطعام، قال يقرأ للصائم أن يذوقه، لكن هذا يقيد بعدم الحاجة، بعدم الحاجة إذا لم يكن هناك حاجة فلا يعد حيث لا يشعر فلا يقعد الصومه، لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك، إذا دعت الحاجة إلى ذوق الطعام كما قد يحتاج إلى ذلك من يباشر الطبخ فيحتاج إلى ذوقه من أجل أن يعرف ما يحتاج ذوق الطعام من الملح وما أشبه هذا فلا بأس، الكراهة تزول عند الحاجة. حيوان عام ويكره.
وكرهوا ذوق كقدر وهدر غالب قيء وذباب مغتفر.
غالب قيء وذباب مغتفر، القيء إذا غلب الإنسان وذرعه بأن خرج منه بدون استقاء، يعني لم يستق القيه ولم يطلب القيه وإنما ذرعه القيء، فهذا مغتفر أي أنه لا يفسد به الصوم، ولهذا جاء في الحديث من ذرعه القيء فلا قضى عليه ومن استقى فعليه القضاء، وهكذا لو دخل وطار إلى فمه أو حلقه أو أنفه ذباب أو غبار أو دخان وما أشبه ذلك من غير اختيار منه فإنه لا يفسد صومه بذلك، عندما يدخل إلى فمه الغبار أو الذباب أو الدخان أثناء الطبخ أو ما أشبه ذلك فإنه لا يفسد صومه بهذا. نعم.
غبار صانع وطرق وسواك يابس الصبح يابس الصبح يابس الصبح
الصباح.
نعم شيخ نسخة رمغط يعني في خطأ
دقيقة.
هناك شيخ يابس الصبح اكمل عليه نظم النسخة يعني
كونه يصبح دون مات.
قال رحمه الله غبار صانع وطرق وسواك يابس الصبح جنابة كذاك،
يعني الإنسان وكذلك عندما يكون في مصنع يدخل الغبار أو مثلا في الطريق إلى حلقه فهذا أيضا مما لا يفسد به الصوم لأنه لا قصد للإنسان فيه، ومثله الدخان والبخور إذا دخل إلى الأنف بدون قصد وتعمد فإنه لا يفسد بذلك صومه، كذلك السواك وكونه يقول لو يلبس النون في حق المفطر، والذين منعوا السواك بعد الزوال استدلوا على ذلك بدليلين، دليل أثري ودليل نظري، الدليل الأثري ما جاء عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استاكوا بالغداة ولا تشتاكوا بالعشي، يعني لحق الصائم، ولكن هذا الحديث غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعللوا ذلك قالوا بأن أنه يمنع يطيب رائحة الفم، والمشروع للصائم أن تبقى رائحة فمه الكريهة لأن هذا أثر عبادة قوله في الحديث لخلوق فم الصائم عند الله، ولكن هذا التعليل عليل لأن هذه الرائحة ليست من الفم وإنما هي تنبعث من المعدة، فنقول الصائم كغيره يستحب له السواك ويتأكد في مواضع كالصلاة والوضوء ما شبه ذلك، وقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على حديث فمن ادعى تخصيص الصائم بعدم ذلك وخروج إخراجه من هذا العموم فعليه الدليل، سواء كان هذا السواك رطبا أو يابسا، وكذلك ذكر رحمه الله بأن الإنسان إذا جامع أهله قبل الفجر وفرغ من ذلك ولكنه لم يتمكن من الاغتسال إلا بعد طلوع الفجر فهذا لا يؤثر، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما أصبح جنبا من أهله وهو صائم، ويغتسل ويصلي ولا يؤثر ذلك على
نعم غبار صانع وطرق وسواك يابس صباحا دنابة كذاك. نعم ونية تكفي لما تتابعه يجب إلا نعم. إن فاه مانعه
النية. نية وتبيت نية الصوم من الليل واجبة، ولكن يقول بأنها تكفي نية من أول الشهر، وهذا رأي المالكية رحمه الله اختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بأنه لا يشترط النية لكل ليلة لكل يوم. مشهور عند الفقهاء أنه لا بد من النية لكل يوم مستقل، يعني من ليلة هذا اليوم، ويبيت النية في الليل أنه سيصلح غدا صائما لكل يوم من رمضان ولكل صوم يوم واجب. والقول الثاني بأنه لو بأن النية في أوله كصوم رمضان وكصيام شهرين متتابعين من عليه كفارة وما أشبه ذلك، لكن يقولون إذا انقطع التتابع بأمر ينافيه مثلا كأن يسافر مثلا في رمضان ويفطر في السفر، فهنا انقطعت النية فلا بد أنه يستأنف النية ويعيد تبييتها من الليل لأنه انقطع التتابع. فهذا قول جيد كونه يكفي نية من أول الشهر فيما كان متتابعا، فإنه قول جيد وأيسر، وإن نوى كل ليلة ولا شك أن الصائم هو ينوي ليليا ويبيت نيته في قلبه أنه سيصبح صائما.
ونية تكفي لما تتابعه نعم. يجب إلا إن فاه مانعه ندب تعجيل لفطر رفعه كذاك تأخير صحون تبعه.
أمر وأدب من أداب الصيام وهو تعجيل الفطر، الدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وفي الصحيح مسلم أن مسروق أو
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
قطع الصوت.
الله يحفظكم. مرحبا. نعم يا شيخ. انقطع عند قولكم حفظكم الله. يعني وهذه من الأدب. إذا نقول عليكم الأدب لتأجيل الفطر وتأخير السحور.
لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فإذا تحقق الصائم من غروب الشمس أو غلب على ظن غروبها ينبغي له أن يبادر بالفطر كما في الحديث الصحيح إذا أدبر النهار منها هنا وأكبر الليل منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وفي الصحيح مسلم أيضا أن مسروق غير سأل عائشة والمغرب فقالت رضي الله عنها من الذي أخر الفطر؟ فقال عبد الله بن مسعود، فقالت هكذا كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من السنن التي تدل على الخيرية وبقاء الخيرية في الأمة. السنن علامة على الخير والحرص عليها، وكذلك من السنن ومن الآداب قال زيد رضي الله تعالى عنه تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، فقال أنا سكن كان بين السحور وبين الصلاة قال قدر 50 آية. وهذا لا يعني أن هناك فارق لأن هذا المراد بالصلاة وليس الأذان، فإن الله جل وعلا لم يجعل حدا للإمساك إلا تبين الصبح كما قال سبحانه وتعالى وقلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وفي هذا يعلم أن ما يفعله بعض الناس من التقيد بما يسمى بالإمساكية بأن يجعلوا وقتا وبرزخا بين سحورهم وبين الأذان من أجل الاحتياط قبل الأذان ليس بقصد الاحتياط، ولكن انتهى أكله وشربه قبل الأذان بوقت فلم يأكل بعدها شيء ولم يشرب، لا نقول له استمر في الأكل والشرب أنت لا تريد حتى يتبين الفجر، لا، وإنما المقصود ألا يتقصد ما يسمى الآن بالإمساكية كان يجعله يسمونها إمساكية معنى أنه قبل الأذان بوقت يمسك في وصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا.
الله يجزاك خير.
جزاكم الله خيرا
وجزاكم خيرا
وبارك الله فيكم. ثلاث أسئلة حفظكم الله أحسن الله لك، فماذا أفعل يعني في آخر ركعة
إذا دخلت إيش؟
هو ممكن أخطأ قال المؤذن يعني يكون الإمام
المؤذن هو يدخل لكن لا يكون مدركا للركعة، فإذا دخل وكبر بنية الصلاة التي يريد أن يصليها ثم لا يعتد بهذه الركعة لأنه قد رفع رأسه من الركوع ولم يدرك الركوع، وما يتم صلاته بعد ذلك بما أراد لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا أما فتكم فاقضوا أو فأتموا كما في الرواية الأخرى، لكن هذا الذي الركعة والوتر عموما لم يدركه مع الإمام.
يقول السائل أحسن الله إليكم ما نقول إذا أثنى الإمام نعم. على الله تعالى في الوتر هل نسكت أم نقول كما يقول الناس نشهد وحق
الأمر واسع يستدح الله سبحانه وتعالى إذا قال مثلا إنه لا يذل مواليه ولا يعز من عاديه فقال سبحان الله أو سبحانك أو ما أشبه ذلك.
أحسن الله إليكم يقول السائل إمام بعد الانصراف من الصلاة يقابله الله خيرا؟
هذا السؤال انقطع.
يقول السائل أحسن الله إليكم إمام بعد الانصراف من الصلاة يقابل دائما الجهة اليمنى من الصف، وأيضا في الركعة الوتر في الصلاة التراويح دائما يقرأ بسورة الإخلاص، هل هذه الأفعال من السنة؟
لا بأس بذلك بشرط أن لا يعتقد أن هذا لازم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصرف أحيانا عن اليمين وأحيانا عن الشمال كما قال ابن مسعود لا يلهينكم الشيطان أو نحو ذلك من الكلام ابن مسعود حتى يرى الرجل أنه لا لابد أن ينصرف عن يمينه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه وعن شماله وأكثر ما كان ينصرف عن اليمين، فكونه ينصرف عن اليمين لا بأس.
جزاكم الله خيرا وقدر الله ما قلتم وجعله في ميزان حسناتكم.
السنة أختم الوتر بقول والله أحد، هذا هو السنة، هذا هو السنة، وإن قرأ بغيرها فلا بأس، وإن قرأ بغيرها فلا بأس، والله أعلم.
جزاك الله خيرا شيخنا وبارك الله في جهودكم.
وخيرا جزاكم الله وبارك الله.
آمين. وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا